أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. في مثل هذه الأيام الباردة تهم معظم النساء بتنظيف السجاد المخزوني لديهن وفرشه بمساعدة أقرباء العائلة، كما أخذت أسواق بيع السجاد في الكاظمية والحارثية والمنصور تعج بحركة المتبضعين الذين أكدوا توفر السجاد السوري والمصري والإيراني والتركي مع غياب كامل للسجاد العراقي. سعد كامل مراسل الإذاعة معكم في هذا التقرير.
تنشغل معظم العوائل هذه الأيام بفرش غرف منازلهم بالسجاد وغيره من أنواع أغطية الأرضيات، والتي قد تمنح أجواء البيت بعضا من الدفء.
فصل الشتاء يكون بارد جدا، فأول ما نبدي به نبدي عملية فرش السجاد. فمثلا البيت غرف به هواي، عندنا صالة كبيرة، فشغلة صير متعبة على ربة البيت.
زين، أكو واحد يساعدك في هالعملية؟
أي اعتيادي طبعا، مثلا أخواتي أدز عليهم شوية، قريبات مثلا أبو البيت بالجمعة.
ويبدو أن طقوس فرش غرف البيت بالسجاد غالبا ما تجمع أفراد العائلة بموعد محدد لذلك التغيير.
وهي فرش الزوال على المسألة يعني متعبة، هي فندز على أخواتنا ونختار فد موعد أو يوم محدد يعني قاعدين بيه على مود نفرش الزوالي. مثل ما تعرف يعني الزولية يعني تصير أمتارها كبيرة، مثلا 3x4 أو 5x4 هيك يعني، فيحتاج لها يعني تعب نفتحها وننظفها وبعدين نفرشها.
ومع بدء فصل الشتاء تهم معظم النساء بإخراج ما لديهن من سجاد مخزون ومحفوظ، وهناك من تبحث لها عن قطع جديدة في الأسواق.
يعني اللي احنا نعاني منه يعني مثل ربات البيت، انه من نفتح الزولية الفراش اللي عندنا نلقاه يعني مو جديد، تعبان، خصوصا النوعية هسه.
يعني الزوالي اختلفت هالوقت؟
طبعا اختلفت، ما العام اشتريناها من نفتحها عباق قديمة، نضطر نروح للأسواق يعني، وإحنا دخلنا محدود بس ينسوا مضطرين.
زين هالسنة يعني نزلتوا للسوق؟
يعني حاولنا السنة اللي شفناه قديم، خصوصا يعني تعرف الصالة تحتاج في الدفراج جديد، رحنا للسوق. يعني صحيح هو بالسوق نوعية مو زينة بس مضطرين نشتري.
وفي مثل هذه الأيام الباردة أخذت الأماكن المعروفة ببيع السجاد تضج بحركة المتبضعين.
اليوم نشوفك تتجول في أحد المحلات المتخصصة ببيع السجاد.
تعرف الشتاء دخل يعني فجأة علينا، ويحتاج الإنسان أن يكمل مستلزمات البيت، أدي السجاد يجي بالدرجة الأولى.
قررتوا تتجولون العصرية في الأسواق يعني اللي تبيع السجاد؟
هو احنا ناويين هنا يعني بالدرجة الأولى نجي لهنا، وإذا ما عجبنا شيء نطلع لغير مكان للحارثية أو للكاظمية. شوف
إيش لقيت اليوم، شون أنواع السجاد الشيء اللي تريده لقيته؟
والله هو أنت على طول تريد الدرجة الأولى، والدرجة الأولى صعب تشتريها، فتضطر تأخذ البديل درجات ثانية ثالثة.
إيش لقيت أنواع السجاد هنا؟
أغلبها السوري والإيراني والتركي، المصري قليل موجود.
لقيت عراقي؟
لا ماكو أي إنتاج عراقي. والله هو العراقي أنا متأكد يكون أحسن منهم كلهم، بس ماكو بالسوق. عندنا سجاد قديم من أربيل جايبي، فكان درجة أولى وباقي لحد الآن.
ومع ذلك الغياب الواضح للسجاد المصنع محليا، يتحدث أبو عماد صاحب محل لبيع السجاد بحي المنصور عن متانة وجودة السجاد المطروح في الأسواق حاليا.
هو هسه الموجود أنا عندي بالسوق سجاد تركي وسجاد مصري، أكو بيه تحفير أكو بدون تحفير، لم تجي بيه نقشات تختلف، أشكال هندسية، نفس شغل بغداد القديم نفسه.
ولكن يقولون الخامات هسه الموجودة بالنسبة للسجاد الموجود يعني مو بالمواصفات اللي كان المواطن يقتنيها قبل، صحيح هذا الشيء ولا
لا؟ هسه ما تجي بضاعة حلوة مرتبة،
يكون على حساب السعر.
السعر تقريبا أكو 300، أكو 250 دولار، أكو 300 ألف، حسب النوع مالتها. أيوة عندك التحفير هسه تقريبا التركي والماشي أكثر شيء، والمصري الصيني.
زين شلون أقبل الناس على الشراء وإحنا يعني دخلنا في فصل الشتاء؟
أي. الحمد لله شوي من صار الأمان قام يرجعون العالم، فشوي صارت تحسنات.
اللي وين تبقون فاتحين في المحل؟
لسه 6:30.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة العراقية تشكل عقبة أمام إمكانية توفير مستلزمات الزي الموحد في الجامعات العراقية، بحسب رأي العديد من أرباب الأسر الذين لديهم عدد من طلبات الجامعة. والطلبة من الجنسين في جامعة بابل كانت لهم آراء متباينة بعد صدور قرار بفرض ارتداء الزي الموحد، فقد اعتبر طلبة الأقسام الداخلية أن هذا القرار يسبب لهم مشكلة كبيرة نتيجة لشحة الماء والكهرباء في بنايات الأقسام الداخلية. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
أثار قرار رئاسة جامعة بابل بفرض ارتداء الزي الموحد من قبل الطلبة أثار ردود أفعال متباينة في الوسط الطلابي، فمنهم من اعتبر أن إلزام الطالب ارتداء لون معين مشكلة، فيما أشار آخرون إلى أن قرار الزي الموحد هو قرار صائب.
الزي ما يخدم لاعب أقسام داخلية، قلة الماء يضرب الكوي، وإحنا عندنا ملابس غير لون، ممكن إحنا نضطر إلى مخالفة الزي الموحد، والطالب يكون حرية اختيار، لأن طلاب كلية وتعرف أنت هذا الجانب الاقتصادي هذه يأثر علينا احنا وما شابه ذلك من الظروف الأخرى التي نعاني بها الأقسام الداخلية تواجهني.
هي مو مشكلة ما تزي مثل واحد يتعمد زي ما يلبس، بس المشكلة صار المي ماكو، هاي الأول نقطة. يعني النقطة الثانية احنا أقسام داخلية يعني مصاريف هواية، الجور والنقيل، هذه مشكلة. يعني إذا نجي باليوم القميص نكويه يميل أوتشي يعني قطعة بلد دينار.
ما تعتقد أنه زي الموحد يقضي على الفوارق الاجتماعية؟ يعني ممكن أنه واحد زنقين يلبس ملابس يومية شكل حضرتك ما تقدر، بينما زي الموحد راح يوحد هالقضية، شو رأيك؟
هذه النقطة يعني مو مشكلة مثل واحد، يعني حسنا هنا مجتمع متحضر، بس المشكلة هي يعني عندما يجي العميد ويتعمد عليه يقول له كلبس زي عمدة، هذه راح يطال احتمال بالعكس أخذ عليه، راح مثلا يخالف الزي متعمد لرأي العميد.
الطالبة بيداء الشمري اعتبرت أن تطبيق قرار الزي الموحد في الجامعة أمرا ضروريا، وخاصة في المرحلة الحالية باعتباره يقلل كثيرا من الفوارق الاجتماعية في الوسط الجامعي، فضلا عن أن الزي الموحد يعتبر هوية الطالب في المجتمع.
أنا مع الزي الموحد لأنه هو في شيء يميز الطالب عن باقي الناس العادية، الموظف، الإنسان العادي كذا، فيكون الطالب مميز. إحنا شلون نعرف لما نمشي بالشارع شلون نعرف هذا طالب وهذا موظف وهذا كاسب إلى آخره؟ من الزي، فالزي في شيء يميز الطالب عن باقي الشخصيات، وبالنسبة للزي يقلص الفارق الطبقي بين الناس. مثلا الطبقة الغنية بإمكانه أنه يلبس دائما الموديلات اللي تنزل الحديثة وكذا، وهاي الطبقة الفقيرة راح تظل في حالة ما تعرف شو تسوي، لأنه يمكن يضطر إلى أنه أن يترك الدراسة بسبب هاي الطبقات الفارقة، أو ممكن أنه يضطر إلى أن ينحرف حتى يوصل لمستوى زملائه، لأنه دائما يكون أكو فارق طبقي بيناتهم يحسسه بأنه أقل منه. إزاي يخلي هذا الفارق أن ينزال ولو بجزء، خلينا نقول 70% 80%، لكن هو إلى دور يميز الطلاب ويشيل هاي الفوارق الطبقية بيناتهم.
الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة العراقية تشكل عقبة أمام إمكانية توفير مستلزمات الزي الموحد للطالب، هذا ما أكده عباس الحلي وهو أب لثلاث أبناء في الجامعة.
على الرغم من أن الزي الموحد هو ظاهرة حضارية وشيء جميل للطلبة، إلا أنه يشكل عبء على العائلة. فأنا مثلا لدي ثلاث أبناء في جامعة بابل في الكليات، بالحقيقة أن راتبي لا يكفي، أن 250 ألف دينار و 280 ألف دينار لا تكفي أن أشتري لهم زي موحد من بناطير أو من قمصان أو من حتى من ستر. فإذا عدنا بنطران ما نقدر نبدل بنطران، بينما إذا كان الزي مفتوح بدون أن يكون موحد راح أقدر أستخدم الألوان الأخرى، الأسود ما عندي من ملابس أخرى من قمصان من غيره. صح أنه مثلا قد يشكل فد شيء جميل بين الطلبة أن يكونون بزي واحد، لكنه إحنا مع الانفتاح مع الحرية يجب أن يكون برأي الطالب يلبس ما يريد، لكن بالألوان بالشكل المحدود. يعني مثل الطالب يلبس بزي معقول كطالب، وكذلك الطالبة أن تلبس بزي معقول ما يناسب الجامعة ولا أن يكون هناك بتبرج.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
مسافر للقمر عصلي وياك الخبر يا اللي مسافر للقمر عصلي وياك الخبر هذا حبيبي ما صبر ما وسعاني من هجر هذا حبيبي ما صبر ما وسعاني من هجر يبعد عني يبعد الشايف مني وينكر وني ينكر خيب ظني لا لا لا
الآن مستمعينا الكرام فنلتقي مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب في حوار حول التجربة الديمقراطية في العراق عبر برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواجه تجربة الديمقراطية في العراق الكثير من الصعاب والمعوقات لعل أبرزها ضعف الوعي الديمقراطي لدى المواطن بل لدى النائب في مجلس النواب الذي يمثل الصيغة العملية للأداء الديمقراطي في العراق اليوم. حلقة حوارات هذا اليوم استضافت نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، ولم يدر الحوار حول آخر مهمات وإنجازات المجلس بقدر ما تناولنا مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي تحت قبة البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه وتحملهم المسؤولية لتبرير الأعباء والمعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بكم مستمعي الأعزاء في حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم وبضيفنا الشيخ خالد العطية. شيخ الدكتور خالد العطية، تجربة مساهمة بقيادة عملية برلمانية، إشاعة ثقافة الديمقراطية، ثقافة تحمل الآخر وقبوله، ألا تمثل مفصل مهم في حياتك الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط، يعني هذا الوصف دقيق جدا ويعبر عن حالتي تماما. ذلك أني لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن يكون لي دور في العملية السياسية على هذا المستوى، ورغم أن ذلك أعتبره يعني توفيق وأيضا فرصة لخدمة الشعب العراقي وأيضا الوفاء لأماننا وطموحاتنا السابقة في أن نسهم بالتغيير حينما يحصل، وكان ذلك أمنية يعني يتمناها كل واحد منا، خصوصا نحن الذين تشردنا واختربنا في خارج العراق، أن نسهم بدور إيجابي في العملية السياسية التي تنشأ بعد زوال الدكتاتورية والحكم الغاشم الذي مارسه النظام الصدامي السابق، فهي فعلا يعني مفصل أساسي وطفرة في حياتي الشخصية،
ويبدو لي أيضا مفصل أساسي في حياة أغلب أعضاء البرلمان. الشروع في مرحلة تفاهم واستيعاب الآخر وإبداء الرأي، وإن كنا نشهد لحد الآن هناك حجازات، هناك توتر في الطرح، هناك وقيعة مسبقة ربما لدى البعض، هل ترسخت ثقافة استيعاب الآخر، الرضا بالاختلاف فعلا؟
والله الحقيقة التجربة الديمقراطية في العراق كما تعرف تجربة وليدة وجديدة، والعراق اعتاد أن يحكم بالحديد والنار وبالإرهاب وبالجبت والطاغوت، ولذلك ليس بمستغرب أن تكون هذه التجربة يعني تحصل فيها بعض المفارقات، ويكون هناك نقص في الإدراك والوعي عند كثير من السياسيين لمتطلبات هذه المرحلة الجديدة، وأن لا يكون هناك يعني حسن استفادة من أجواء الديمقراطية والحرية التي وفرها النظام السياسي الجديد. ولذلك يعني أعتقد أننا صادفتنا الكثير من مظاهر إساءة أو كما يقول أهل القانون التعسف في استعمال الحق، هناك تعسف في استخدام هذه الحرية، وحقيقة كثير من الممارسات خرجت عن الإطار الديمقراطي وصبت على العكس من ذلك في تكريس يعني مظاهر سلبية هي تماما معاكسة للعملية الديمقراطية.
أشرت إلى أن العراقيين اعتادوا على أن يحكموا بقوة، هناك رغبة لدى البعض أن يحكموا فعلا بقوة، يعتقدون أن الدكتاتورية والصرامة وسياسة الآخرين هي قضية مطلوبة تنظم المجتمع، يبدو بعد تجربة التفتت في الدولة العراقية، كيف تعلقون على هذه الرغبة عند البعض؟
والله أنا ما أعتقد أنه يعني كثير من المتشائمين يقولون هذا الكلام ويقولون أن لا ينفع مع الشعب العراقي إلا القوة والحكم الشمولي المطلق، وأن هذا الشعب لا يستحق الحرية والديمقراطية، وأنا على عكس ذلك تماما أقول بأن هذا الشعب له من رصيد الوعي الثقافي والسياسي والتجربة التاريخية الطويلة الممتدة، العراق بلد عريق والشعب العراقي شعب عريق يضرب تاريخه في جذور الحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور، وبالتالي يحمل هذا الشعب على كاتفه يعني منجزات حضارية شعت على العالم وأسهمت في تقدم الحضارة البشرية كلها، ولذلك أعتقد أن الشعب العراقي مؤهل بحكم تاريخه وثقافته وحضارته ومنجزاته التاريخية وإنسانه، إنسانه الذي يتمتع بقابليات وقدرات حقيقة متميزة عن أستطيع أن أؤكد لك عن معظم الشعوب العربية الأخرى بل الشعوب في العالم كله، بدليل أن هذا الإنسان حينما تغرب وهاجر خارج بلده نتيجة لظروف الصعبة التي مر بها العراق والحكم الشمولي المطلق الذي اضطره للهجرة، هذا الإنسان أبدع وتفوق وأنجز واحتل مراكز متقدمة في جميع الدول التي هاجر إليها وسافر فيها. في بريطانيا يوجد أكثر من 3000 طبيب عراقي، وبغير المعماريين والمهندسين
مفارقة المريرة دكتور العطية، أن هذه النخبة يفقدها العراق يوميا وما زال الحال مع الأسف، يعني هي معادلة ظالمة بعض الشيء لواقع العراقيين.
يعني هناك جهات لنقل ونعترف يعني ونواجه هذه الحقيقة بشكل مباشر، وهي أنها جهات كثيرة في داخل العراق وفي محيطه الإقليمي تضررت من النظام السياسي الجديد. أنا أقول لك بصراحة في العراق حدثت انقلابات كثيرة، في 58 حدث انقلاب، في 63 حصل انقلاب، في 65 حصل انقلاب، في 68 حصل انقلاب، حتى في بعد 68 أيضا هم حصل انقلاب داخل النظام الذي كان مسيطرا، النظام البعثي الذي كان مسيطرا يومئذ، ولكن مع ذلك لم تحدث أي ردات فعل. بعد 24 ساعة من حدوث الانقلاب كانت تأتي برقيات التهنئة والتأييد والمباركة النظام الجديد، وتعود المياه إلى مجاريها كالسابق.
لماذا في 2003؟
في 2003 تغير النظام من الجذور وانقلبت المعادلة السياسية وتحطمت تلك المعادلة.
هل كان ذلك في الحسبان؟
تفرض مكون معين أو فئة معينة أو سلطة أو طبقة محددة كانت تستأثر بالحكم ومواقع السلطة دائما. وطبيعة النظام السياسي تغير في العراق تغير كامل من الجذور كما قلت، ولذلك تضرر منه أتباع النظام السابق وأعضاء أجهزته القمعية الكثيرة وما أكثرها كانت يومئذ، تضررت منه الدول الإقليمية التي لا يعجبها النظام الديمقراطي ولا تعجبها الحرية المتاحة للشعب، وتقلقها كثيرا هذه الحرية والصلاحيات الواسعة التي أعطيت للإقاليم والمحافظات، لأن يوجد في داخلها أقليات ومكونات يعني ترغب في أن تنال حقوقها وإلى ما هناك عوامل حقيقة كثيرة شجعت على ردات فعل اتجاه النظام السياسي الجديد في العراق، ووضعت أمام عجلته العصي والمعوقات، وبالتالي هذا يشكل يعني أعتقد يعني جواب عن هو عن الفرق بين هذه المرحلة والمراحل السابقة.
حوارات
لنعود إلى البرلمان ثانية. هناك تهمة كبيرة توجه من قبل إعلام خارجي من أطراف أخرى أن الطائفية هي الثيمة أو هي المحور الذي تمحور عليه البرلمان العراقي، تهمة أن يكون برلمان طائفي.
يعني أنا أقول أوافق على أنه كثير ممارسات البرلمان كانت على خلفية طائفية، هذا صحيح، ولكن من المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق؟ المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق هم أولا الجهات البعثية الصدامية التي تضررت من النظام السياسي الجديد، وهناك جهات أيضا أخرى من خارج العراق غذت هذه النزعة وشجعتها وغذتها وأمدتها بالعناصر القوى المختلفة، وبالتالي للأسف عانينا من آثارها يعني، وكثيرا ما كانت حقيقة سبب لمظاهر العنف التي حصلت في العراق.
هل الأداء الأمريكي كان أحد أسباب بروز الطائفية؟
بلا شك نعم، كان للأسف أحد أسباب هذا هذه الظاهرة السلبية.
نعم. عودة أخرى للبرلمان، أعضاء البرلمان العراقي هل استوعبوا مهمتهم الوطنية؟ هل أن الأسلوب الانتخابي الذي أتى لمقاعدهم البرلمانية تحت قبة البرلمان كان وفيا لأصوات ملايين الأصوات التي جلبتهم أو دفعتهم إلى البرلمان؟ هل أن مستوى أدائهم بتقييمكم وأنتم في هيئة الرئاسة يتناسب والمهمة التاريخية؟
لا أعتقد أن إذا أردنا أن نصدر حكم على البرلمان بصفة عامة، طبعا التعميم أنا لا أميل إليه يعني في غالب الأحوال، لأن أعتقد أن هناك عدد لا يستهان به من أعضاء البرلمان العراقي تحملوا مسؤوليتهم التاريخية وقاموا بواجباتهم واشتغلوا ليلة نهار من أجل خدمة الشعب العراقي، وكانوا حاضرين دائما في ساحة البرلمان لإقرار التشريعات ومراقبة الحكومة واتخاذات القرارات اللازمة. لكن هناك فئة أخرى أيضا كانت مفرطة بواجباتها ومسؤولياتها وتهاونت في أدائها إلى الحد اللي جعلها يعني بالعكس يعني تمارس عملية تخريب في داخل البرلمان ولمجمل العملية السياسية.
الشيخ خالد العطية، أنت متفائل جدا، دعني أسأل عن حلمك للبرلمان القادم بعد سنتين أو ثلاثة. نعم. كيف تتخيل شكل وتكوينة البرلمان الجديد؟
والله أطمح أن يكون البرلمان الجديد برلمان يرتفع فيه صوت الإنسان العراقي، هذا الإنسان الذي يطمح بأن يرى بلده يحتل موقعه التاريخي بين بلاد العالم، والذي يليق بمؤهلاته وثرواته وإمكاناته اللامحدودة، وأن تكون الممارسة في داخل البرلمان هدفها ليس الإثارة وليس المغالطة، وإنما هدفها هو خدمة مصالح هذا الشعب. ولذلك أطمح بأن يكون هناك نظام انتخابي في المرحلة المقبلة يؤمن الإتيان بعناصر إلى البرلمان تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة للقيام بهذا الدور الوطني.
أخيرا، ونحن في الإعلام نتلمس صوت الناس وإذاعتنا تسعى لأن تكون في الشارع دائما، كثيرا ما نسمع المواطن عادي يلقي باللوم على البرلمان وأعضاء مجلس النواب في عدم جلب الكهرباء، في نقص الخدمات، في شحة الوقود. متى يفهم المواطن ما هو دور النائب؟
الحقيقة المواطن معذور في هذا، لأنه هو يرى في البرلمان هو الدينامو المحرك لأجهزة الدولة، وهذه نظرة صحيحة، لأن البرلمان فعلا هو روح الدولة العراقية. ولذلك ومع ذلك، لكن هناك خلط الحقيقة في ذهن المواطن العراقي، وهذا شيء يعذر في هذا المواطن، لأن التجربة البرلمانية تجربة كما قلت جديدة ووليدة في العراق، وهناك خلط في ذهن الإنسان العادي بين واجبات ومسؤوليات الحكومة ومسؤوليات وواجبات البرلمان، ومن هنا هذه المبالغة في التوقعات من البرلمان العراقي من قبل المواطن العادي، وتحميله المسؤولية كاملة عن جميع نواحي التخلف والتردي في مستوى الخدمات، في معالجة القضايا المختلفة. وأعتقد أن الثقافة البرلمانية تتطور وتتكامل بالتدريج، ومستوى الوعي أيضا عند المواطن العراقي يتحسن يوما بعد يوم.
تتكامل بالتدريج أعضاء مجلس النواب أنفسهم والمواطن العراقي.
من المفارقات أن النائب أن كثير من النواب لا يدركون مسؤولياتهم هم
بالضبط، هذا اللي ذكرت
عليه، ولا يعرفون واجبهم أيضا. نعم.
شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على حضورك في برنامج حوارات من إذاعة العراق الحر.
شكرا لكم، وقد سررت جدا بزيارتكم والحديث إليكم.
شكرا جزيلا لك دكتور. دار حوار اليوم مع الشيخ خالد العطية، نائب رئيس مجلس النواب، حول مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي داخل البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه إزاء المعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم مستمعي الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أرجو أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irq@rf erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.